برنامج عالم جميل يأتيكم بعد قليل.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب الأرض والسماوات، والصلاة والسلام على خير البريات وعلى آله وصحبه والتابعين أزكى التحيات. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام أخواتي الفضليات مع حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد، برنامج عالم جميل.
يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور، الإسلام سلام.
مع برنامج عالم جميل الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى كل يوم خميس في تمام الساعة 9 ليلا.
ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس، كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير.
يطيب اللقاء ويتجدد، وما أروع أن ترطب الشفاه بذكر الله، وأن تطيب القلوب بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير.
يطيب اللقاء بكم ويتجدد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. سيصحبكم في حلقتي هذا المساء من الهندسة الإذاعية الأخ الحبيب محمد الشياح، وسأكون معكم من وراء الميكروفون ومن الجمع والترتيب والإضافة والتقديم في حلقة هذه الليلة سامح دلول إن شاء الله.
تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.
خالص دعواتنا لأسران الأبطال الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال، أملنا بربنا تبارك وتعالى أن يكسر القيد وأن يهزم السجان، وما ذاك على الله بعزيز.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا.
سلواكم في ذلك، حسن ظنكم بربكم وما حصل مع سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، إذ إن الله أخرجه من السجن ليكون مؤتمنا عظيما في مقام سلطان جليل.
كل طريق يأخذنا نحو،
كيف لا وقد جعل على خزائن الأرض، فأي شيء أعظم من ذلك. سائلين الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب مسرانا، وأن يردنا إليه، وأن يرده إلينا عاجلا غير آجل، لكي نصلي في ساحاته وباحاته مهللين مكبرين فاتحين منتصرين. أن تعود إلينا مدينتنا المقدسة، أن يعود إلينا هذا الصرح العظيم، هذا المكان الجليل الذي اجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى إماما بالأنبياء.
ندفعها أجمل إحسان، ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس.
حياكم الله وبياكم، بعد قليل بإذن المولى عز وجل سنرفع على مسامعكم أذان العشاء بالتأكيد لنواصل بعده المسيرة معكم وبكم، فلا تنسوا ذكر الله والسلام والصلاة والسلام على نبينا المصطفى العدنان صلى الله عليه وسلم.
تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
أخي الكريم أقم صلاتك قبل مماتك.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام.
حياكم الله وبياكم أيها الأحبة في الله، معكم وبكم نتواصل. ربي يا ذا الجلال والإكرام تقبلنا عندك في الصالحين واجعلنا من المصطفين الأخيار، أحينا حياة السعداء، أمتنا ميتة الشهداء، ولا تجعل مردنا مخزيا أو فاضحا يا رب العالمين.
فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره.
بالتأكيد معكم وبكم نتواصل. عالم جميل، فالدنيا واسعة جميلة إن نظرت إليها بعين الرضا والجمال.
الله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
عالم جميل، فالناس عادة طيبون معك ومع غيرك إن عاملتهم بصفاء. عالم جميل، فالأمل موجود في كل مكان، به نحيا وبه تستمر الحياة.
تدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه.
عالم جميل، فأنت إنسان بارع نشيط ذكي محب للخير محب للناس، ستظل هكذا إن فتحت قلبك لنفسك كي تظهر حبك، كي يعم الجميع بروحك المرحة، كي تسعد الآخرين.
عشنا وجعلنا الإسلام أساس كل أوامره تهدينا.
عالم جميل، فمفتاح سعادة قلبك بإذن المولى ستهتدي إليه، به تستطيع أن تدخل إلى ساحات الدنيا الجميلة لترى النور الساطع وتجد النسيم العليل.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق.
عالم جميل، افتح قلبك وروحك عقلك وحياتك لتفتح لك الدنيا أبوابها.
لا لا تحسب.
عالم جميل، هنا أكون حيث تكون ونكون بسمة أمل على شفاه كل إنسان.
قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر من آمال.
شعار برنامج عالم جميل شعاره الثابت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعة. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يقضيها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام.
في الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه.
يطيب اللقاء بكم ويتجدد أيها الأحبة في الله. للمساء هنا نكهة مميزة تحمل في ثناياها أجمل الذكريات، يأتي المرون منها لحتى يلقوا التحية، يضعون همساتهم ثم يغادرون ويتركون وراءهم ديوانا رائعا من المساءات الجميلة. بدونكم لا يوجد مساء أجمل من مسائكم بعد أن يطيب اللقاء بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب الله مساءكم بنور الأمل، فلا تنسوا ذكر الله.
وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو.
مع أبرز ما سنتناوله في حلقة هذه الليلة من برنامج عالم جميل.
بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.
في عالم أجمل ما قيل، الحياة لا شك أن من لا يعرفونها جيدا، ثاني فقط من لا يعرفون الحياة جيدا هم الذين يظنون أن هذه الحياة ستكون جميلة ومريحة.
جميل حقا هذا ليس هو الإسلام،
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر.
وفي عالم دوحة الأخلاق حديثنا عن مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، والجزء الثالث. في عالم ترنم مع أنشودة يا من يراني للمنشد محمد بشير.
الدين صلاة وصيام وكذلك فرح وسرور والمتدين.
وفي عالم أخبار الطرائف والغرائب هندي يعشق التصوير، يحول منزله إلى ما يشبه الكاميرا ويسمي أبناءه بأسماء ماركات كاميرات شهيرة.
الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس، ما أحلى الدنيا لو.
وفي نفحات مقدسية مع الأستاذ هناء محمد عياش، اليوم حديثها بإذن مولى عز وجل عن مصلى الأقصى القديم.
طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
كل أوامره.
وفي عالم وصف الجنة حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل عن وصف عيون الجنة، بعد أن كنا قد تحدثنا بفضل الله عز وجل وختمنا حديثنا عن أهم وأبرز أنهار الجنة.
ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا.
بعدها سنكون بإذن الله مع عالم قصة من الحياة، مع قصة سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، والجزء 22.
الإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام، كل أوامره.
أهلا وسهلا بكم مجددا مع أول عالم من عوالمنا في حلقة هذه الليلة، وعالم أجمل ما قيل، فحياكم الله. في عالم أجمل ما قيل، لا تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل، فالوقت لا يتوقف أبدا عندما تتعطل ساعة. عمرك شفت ساعة حياة توقفت بسبب أن الساعة قد توقفت؟ بكل تأكيد الله. ولذلك لا يمكن أن تتوقف الحياة بسبب بعض خيبات الأمل اللي ممكن تحصل لك، أو بعض الأمور التي لم تستطع إنجازها رغم أنك أخذت بأعظم أسباب النجاح فيها. أيضا في عالم أجمل ما قيل، هكذا هي الحياة، لا يوجد إنسان بلا متاعب، ولا يوجد نجاح بدون أي عقبات. اسألوا كل إنسان نجح، هل نجح دون أن يلاقي في طريقه عقبات كثيرة؟ لا، تحدث عن أولئك الذين يوهمون أنفسهم بأنهم نجحوا، هم ولدوا وفي يعني أفواههم ملاعق من ذهب. أنا ما أتحدث عن هؤلاء الذين ورثوا المال كابرا عن كابر، لا، وإنما أتحدث عن أهل النجاح الذين بدأوا من الصفر واستعانوا بربهم ثم انطلقوا ولم يتوقفوا. بدك تنجح؟ لا شك ولا ريب أن الحياة ستكون أقصر من أن نضيعها بالإصغاء إلى ما يقوله الآخرون عنا. من جميل عالم أجمل ما قيل، الحياة مستمرة، سواء ضحكت أم بكيت، فلا تحمل نفسك هموما، صدقني ما راح تستفيد منها. من جميل عالم أجمل ما قيل، لابد أن نكون على استعداد للتخلي عن الحياة التي خططنا لها حتى نتقبل الحياة التي تنتظرنا، لكن خذ بالأسباب واستعن بالله.
عالم جميل.
حينما يقدر أن تمر ببعض الظروف القاسية في الحياة، احذر أن تصبح مثلها وتقسو على من حولك. فقط من لا يعرفون الحياة جيدا هم الذين يظنون أن الحياة مريحة وجميلة. آخر ما أختم به عالمنا الجميل أجمل ما قيل، 10% من الحياة هو ما يحدث لك، 90% من الحياة هو كيف تتعامل مع 10% الأولى التي تمر بك. طاب اللقاء بذكر الله، وتجمل الدنيا بالصلاة والسلام على رسول الله. إلى عالم دوحة الأخلاق بعد قليل، فجددوا في حياتكم ذكر الله. من عالم أجمل ما قيل إلى عالم دوحة الأخلاق، عن العالم الذي ما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ليتمه، قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. عن الدوحة الراقية التي ما وجدت إلا لنتنعم بظلها مع دوحة الأخلاق، وحديثنا اليوم عن متابعة حديث مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. ذكرنا أن تنشئة النفس المؤمنة على البر والتقوى، على العفة والأمانة، على الخوف والمراقبة، هذه هي الطريقة العملية الوحيدة الممكنة عشان نحل معضلة الشر والانحراف لدى المجتمعات. على سبيل المثال، أرأيت الطفل كيف يشب على الخلق الكريم والنهج القويم لو أن والديه تعهداه بالقيم والتوجيه والتقويم؟ على العكس من ذلك، لو أن الصبي أهمل أمره وترك في مهب الريح، فإنه ينشأ شريرا خطرا على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع من حوله. ولذلك أبرز مثل لذلك حينما ينشأ الفرد على مراقبة الله عز وجل والخوف منه تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، أنه سأله، أي سأل سيدنا جبريل أمين السماء، سأل أمين الأرض محمدا صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك إن من ينظر إلى أحوال بعض الناس يتعجب، وين المجتمع الذي عاشه الأوائل رضوان الله عليهم أجمعين؟ المجتمع اللي كان ينام على القرآن ويصحو على القرآن وتنتهي المساجد به، المجتمع الذي كان يمر عليه الصلاة والسلام عليه في الليل الدامس فيسمع القراءة من بيوت الأنصار وهم يرددون كلام الله، المجتمع الذي كان يقول فيه سيدنا عمر: توليت القضاء في عهد أبي بكر سنة كاملة ما أتاني فيها خصمان، المجتمع الذي تصدق منه رجل بقطعة لحم إلى جاره وهم في مجاعة فدارت هذه القطعة إلى أن رجعت إلى المتصدق الأول، المجتمع الذي رضي الله عنه من السماء كانت كلمتهم واحدة، حبهم واحد أي في الله. ولكن انظر إلى مجتمعاتنا، تخيلوا معايا رقابة الله عز وجل كيف تمثلت في نفس الإمام. أرسل، اسمعوا هذه القصة العجيبة والرائعة، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أرسل سعيد بن عامر إلى حمص عشان يكون واليا عليها. وكان سعيد بن عامر من أزهد الناس ومن أعبد الناس ومن أصدق الناس مع رب الناس. هنا ذهب سعيد بن عامر فتولى ولاية حمص بناء على تكليف سيدنا عمر بن الخطاب، والله رب يرضى عنه وعن جميع الصحابة وعن آل البيت الكرام الأطهار، بناء على تكليف سيدنا عمر إلو فتولى ولاية حمص، ومكث عند أهل حمص عدة سنوات، وكان من خير الناس يعيش عيشة الفقير. مر سيدنا عمر بعد فترة من الزمن على أمرائه يسألهم ويسأل الرعاية عن الأمراء: إيش ساوى الوزير الفلاني عندكم، الأمير الفلاني، الوالي الفلاني، كيف أحواله معاكم؟ وكان يحاكمهم أمام الناس لو أنهم شذوا أو أخطأوا أو فرطوا أو قصروا أو ظلموا. فلما وصل إلى حمص سأل أهل حمص عن سعيد بن عامر: إيش رأيكم فيه؟ فقالوا، أي أهل حمص قالوا: فيه كل خير، كان على خير وما زال، فهو من أصدق الناس ومن أعبد الناس ومن أزهد الناس، إلا إنه فيه أربع صفات يعني إحنا ما عارفين ولا لقين إلها جواب. فقال عمر: وما هي هذه الصفات الأربع؟ قالوا: لا يخرج لنا، يعني ما بنشوفوش حتى يتعالى النهار، يعني بيتأخر في دوامه في طلعته. فقال عمر: هذه واحدة. وسيدنا عمر معروف عنده الدرة، الدرة هيك خشبة صغيرة ولا عصاية صغيرة هيك، تمام، كان إذا ضرب بها أحدا مقصرا يعني كما يقولون وكأنه بيطلع الشياطين من راسه بإذن الله. قال: هذه واحدة. والثانية إيش الشغلات الثانية اللي يعني بتستغربوا من تصرفات اللي هو مين؟ سعيد بن عامر. منها قالوا: وله يوم في الأسبوع لا يخرج إلينا، في يوم في الأسبوع هذا ما بنشوفه خالص، ما بنشوفه خالص. قال: هذه الثانية. والثالثة قالوا: لا يخرج لنا أو إلينا في ليل مهما طرقنا عليه بابه. قد ما بدنا ندق عليه الباب في الليل ما بيفتح لنا نهائيا. قال هذه الثالثة. وما الرابعة؟ قالوا إذا أصبح في مجلس الحكم، إذا أقيم مجلس حكم وقضى، أغمي عليه حتى يرش عليه بالماء. فالصراحة الأشياء هاي الأربعة ما بنعرف إيش أسرارها. قال سيدنا عمر وقد ترقرقت عيناه بالدموع: يا رب اللهم لا تخيب، اللهم لا تخيب ظني في سعيد بن عامر. طبعا احنا قلنا في البداية انه بحاكم ولاته امام الناس. قم يا سعيد رد على نفسك، هذا حكم وهذا انصاف، الرعية جلوس، وهذا سيدنا عمر قاعد بده يسمع زي ما سمع من الناس، بده يسمع من الوالي اللي كان مكلفه على الناس. فقال سعيد: والله لوددت أن أستر هذا الأمر، يعني ما أجاوب عن هذه الأمور الأربعة، لكن دامهم تكلموا فيها فأنا أجيب. أما قولهم يا أمير المؤمنين أني لا أخرج إلا إذا تعالى النهار، يعني بتأخر عن دوام شوي، يعني مثلا باجي 9-10، فامرأتي مريضة وليس لها خادم، مرتي مريضة وما عندهاش خادم، فأنا أجلس في بيتي وأصنع طعامي وإفطاري وأصلي الضحى وأهيئ لزوجي طعامها وشرابها، ثم بعد ذلك أخرج إليهم، يعني عشان مرتي مريضة. قال طيب هذه الأولى، والثانية كيف ترد عليها؟ قال: وأما قولهم إن لي يوما لا أخرج فيه إليهم فهو اليوم الذي أغسل فيه ثوبي، ما بيبقاش عندي غيره، فبضطر أني أنشف التوب لحديت ما ينشف، محتاج يوم، لا في نشفات ولا في غسلات، بغسله على إيدي لحد ما ينشف، ثم بعد ذلك ألبسه عشان أقدر أطلع للناس في اليوم التالي. طيب هذه الثانية. وما الثالثة؟ قال: وأما قولهم أنه يعني اللهم صل على محمد، إذا أصبحت في مجلس الحكم يغمى علي حتى يرش علي بالماء، ما بستيقظ إلا إذا رش علي بالماء، فإني حضرت مقتل خبيب بن عدي في مكة وأنا مشرك وهو مسلم، فما نصرته، فكلما تذكرت ذلك أغمي علي. قال: وما الرابعة؟ اللي هي الرابعة، ليش بدق عليك بالليل؟ لو يدق طول الليل ما بتطلع لهم. قال: وأما قولهم لا أخرج لهم بليل فقد جعلت النهار لهم، يعني أنا والله بفضل الله عز وجل ما نمقصر مع أحد، ما نمقصر مع أحد، يعني في النهار من أول لأخريته بسمع لهم، بحاول أقوم بأمورهم وأقوم بما يرضي الله عز وجل فيهم في رعيتي، لكن جعلت لهم النهار، وأما الليل فجعلته لربي، أصلي وأدعو حتى السحر، يعني حتى الوقت اللي بيسبق إيش؟ اللي بيسبق الأذان، فأستغفر ربي إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. أقل ما يكون زي ما لهم النهار يكون للليل أتعبد في ربي. يا الله، هنا لما سمع سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه الكلمات بكى وغرورقت عيناه بالدموع وتهلل وجهه وقال: الحمد لله الذي لم يخيب ظني فيك. فقال سعيد بن عامر: يا أمير المؤمنين، والله لا أتولى لك ولاية بعدها أبدا. ثم إنه ترك الولاية وخرج، ولكن ما تركه عمر حتى ما تركه يخرج حتى حاسبه في الأموال وفي الخزائن وفي الأحكام، وعرض عليه الدواوين فوجده والله ما أخذ دينارا ولا درهما، وإنما خرج كما دخل بصحفة وشملة وعصا كانت معه. هذا والله ما تفعله رقابة الله في نفوس أولياء الله. الله يجعلني وياكم منهم يا رب العالمين. حياكم الله وبياكم أحبتي في الله، من عالم دوحة الأخلاق إلى عالم ترنم ومع أنشودة يا من يراني للمنشد محمد بشير، وهي مناسبة لحديث عالم دوحة الأخلاق ورقابة الله عز وجل.
يا من يراني ولا أرى، يا من يراني ولا أرى، انظر بعين الرضا لحالي، انظر بعين الرضا رضا حالي. يا من يراني ولا راه، انظر بعيني الرضا لحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وكل عونا عند السؤال، وكل عونا عند السؤال، فإني عبد حمل ثقيل ولذنوب مثل الرمال، فإني عبد حمل ثقيل ولذنوب رمالي، فالطف بعبدك في كل هول، فالطف بعبدك في كل هول، فضلا ومنا يا ذا الجلال، فضلا ومنا يا ذا الجلال. يا من يراني ولا راه، انظر بعيني الرضا لحالي، يا من يراني ولا راه، انظر بعيني الرضا لحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وكل عونا عند السؤال، وكل عونا عند السؤال، وامن علينا بالقرب يا من هو قريب مولى الموالي، فامنن علينا بالقرب يا من هو قريب مولى الموالي، وزدني علما ربي وحلما، وزدني علما ربي وحلما، واحسن ختامي عند ارتحالي، واحسن ختامي عند ارتحالي. يا من يراني ولا راه، انظر بعيني الرضا لحالي، يا من يراني ولا راه، انظر بعيني الرضا لحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وارحم بعفوك ذلي وحالي، وكل عونا عند السؤال، وكل عونا.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة.
شرفتم ونورتم أيها الأحبة في الله. إذن كنا وإياكم مع سوسنة وعالم ترنم يا من يراني للمنشد محمد بشير. أما الآن فمع عالم وصف الجنة وحديثنا بحول الله عز وجل عن عيونها، فشرفت ونورت. في عالم وصف الجنة مع عيون الجنة، في اللقاءات الماضية كنا ختمنا حديثنا بفضل الله عز وجل، في آخر لقاء بالذات ختمنا حديثنا عن أبرز أنهار جنة الله عز وجل، أسماءها وأوصافها وأحجامها وما شابه ذلك، وما هي وظائفها، لأنه في أنهار عن أنهار بتفرق، في أنهار لها وظائف معينة وهكذا، وما هي الصفات المشتركة، أبرز الأوصاف المشتركة بين هذه الأنهار. اليوم بعد ما خلصنا بفضل الله عز وجل حديثنا عن وصف أنهار الجنة، سنتحدث عن وصف عيون الجنة. وزي ما عرفنا أنه في الجنة أنهار، كذلك في الجنة عيون، زي عيون المي اللي في الدنيا نتكلم عن عيون. قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، وقال: فيهما عينان تجريان، وقال: فيهما عينان نضاختان. ومن عيون الجنة، من عيون الجنة عين الكافور، عين اسمها الكافور، كقوله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. من عيون الجنة عين اسمها عين الكافور. ومن عيون الجنة أيضا عين التسنيم، قال تعالى: ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومن عيون الجنة أيضا عين السلسبيل، قال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، وقال: عينا فيها تسمى سلسبيلة. وبالتأكيد سيأتي التفصيل عنها عند الحديث عن شراب أهل الجنة، إيش معنات الكافور، إيش معنات التسنيم، إيش معنات السلسبيل. الوصف في ذلك إن شاء الله عز وجل سيكون حاضرا، لأننا راح نتكلم عن طعام أهل الجنة وراح نتكلم عن شراب أهل الجنة، في ذلك إن شاء الله عز وجل سنفصل الحديث عنها. إذن من عيون الجنة عين الكافور، عين السلسبيل، وعين التسنيم. ومما يذكر أيضا من وصف جنة الله عز وجل وصف طيور ودواب الجنة. الجنة طبعا فيها طيور وفيها دواب، يعني حيوانات، تمام، بس مش زي حيوانات الدنيا. يعني مثلا في الجنة في حصن، بس الحصن في الجنة إلها أجنحة من يواقيت، تمام، تطير بصاحبها أن شاء في الجنة، المكان اللي بده يروح له، لا خلص البنزين، لا فش سولر، لا والله مش راضين يدخلوا عن المعبر سولر وكذا، لا يا حبيبي، مجرد ما تطلع ظهر الحصان حتى لو أنت مش متدرب عليه يطير بك حيث شئت من الجنة، لا أنت محتاج طيارة ولا أنت محتاج يؤذن لك أنك تطلع من المعبر ولا ما تطلع من المعبر، لا بيحتاج لك أنك تأخذ إذن ولا تأخذ فصل ولا تأخذ، لا لا. لكن خلونا في البداية نتكلم عن وصف طيور الجنة. فحدث عن طيور فيها، أي في الجنة، طيور ناعمة ترعى في أشجار الجنة وهي آمنة، طعومها شهية، لحومها طرية، أعناقها كمثل أعناق الجزر، يعني مثل أعناق الجمال، ووجوه أكلتها أبهى من الدرر أو كأمثال الدرر. وحدث عن خيول من يواقيت ليس لها نظير، يعني ما لهاش شبيه، ولها أجنحة فيها تطير. والشاة أصلا من دواب الجنة، من دواب اللي حتكون موجودة في الجنة الشاة، هذا من الرحمن ذي الفضل والمنة، وطيور ودواب الجنة على أشكال عديدة وأنواع كثيرة، ولحومها طيبة لذيذة، يعني لو بدك تأكل منها بتأكل منها بإذن الله عز وجل. لو حبيت واشتهت نفسك أن تأكل لن تحتاج تخزن لحمها في تلاجة، قطعت الكهرباء أجت الكهرباء ما جتش، طيب شغلوا الماتور الاحتياطي، طب لا لا يا حبيبنا، تأكل لحما طيريا، لا أنت محتاج تروح مطعم ولا تقول له خذ هاي اللحمة بدي تسوي لي إياها يقول لك ب15 شيكل عشان أفرم لك إياها وسوي لك إياها كباب. لا يا حبيبي، تنظر إلى الطير في الجنة، في سماء الجنة، فتشتهيه نفسك. ما إن تشتهي نفسك هذا الطير فيخر بين يديك، بدك إياه مشوي، بدك إياه مقلي، بدك إياه محمر، بدك إياه مقمر، تمام؟ مش تصحى بكرة الجمعة متأخر والمرة تكون ناسية إنها تساوي الأكل، في قبضة ما فيش قبضة، تأخر والله اليوم يا أولاد معلش سامحونا خلونا على الدقة والفلفل. لا لا، ما في غاد. ما إن تشتهي نفسك الطير فيخر بإذن الله عز وجل بين يديك، يخر بين يديك بفضل الله تبارك وتعالى، زي ما قلنا بدك يا مشوي مقلي محمر مقمر على الهيئة التي تريدها. خلينا نذكر الآن بعض الأصناف. أما الطيور، طيور الجنة طيور عظيمة الأحجام، مش زي الطيور الطير الفسي ولا الدويري هالقد قد الكبشة تحط 5 في إيدك، خاصة إذا كانت كف يدك من النوع يعني الضخمة ما شاء الله تبارك الله. لا، هي إنما طيور الجنة طيور عظيمة الأحجام، تشبه الجمال الخرسانية الكبيرة الضخمة الرهيبة، هذا الطير الواحد، وهي طير ترعى في أشجار الجنة. كيف أشجار الجنة؟ لما تشوف هيك الشجرة الجميلة اللي ألوانها هيك لطيفة وزاهية ومنورة، تمام، وألوانها هيك لطيفة ورائعة، تشوف عدة طيور قاعدة بترعى في أشجار الجنة، وشجرة الجنة مش زي الشجر تبع الدنيا هذا، لا لا، ما بيشبهها إلا فقط في الاسم. وأما الضخامة والحجم والطول والروعة والبهاء والثمرات اللي فيها، فحدث عن ألوان عجيبة. ما احنا تكلمنا عن وصف أشجار الجنة، تحدثنا عنها باستفاضة كبيرة بفضل الله عز وجل. إذن هي طيور ترعى في أشجار الجنة. فعن أنس قال، قال طبعا رضي الله عنه وارضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي بيقول لأصحابه، إن طير الجنة كأمثال البخت، يعني مثل الجمل الضخم الرهيب، ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر، يا رسول الله، إن هذه يعني الطيور لطير ناعمة. فقال، أكلتها أنعم منها، اللطافة في اللي بيأكلها، أكلت، قالها 3 مرات، أكلتها أنعم منها. ثم قال، وإني لأرجو أن تكون ممن يأكلها يا أبا بكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا صحيح. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكوثر قال، ذاك نهر أعطانيه الله، يعني في الجنة، أشد بيضا من اللبن وأحلى من العسل، فيه طير أعناقها كأعناق الجزر، يعني رقبة الطير الواحد، عنق الطير الواحد زي عنق الجمل الضخم الرهيب. وقد صدق الله تعالى، واسمع هذا الوصف، ولحم طير مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون، الله يجعلني وإياكم من أكلتها، اللهم آمين. خيول جنة الله عز وجل، تكلمنا عن وصف إسكان الطيور تطير، وأما الخيول فهي خيول من يواقيت، الخيل في الجنة من ياقوت وله أجنحة. عن عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه قال، اسمع، قال كنت أحب الخيل، بحب إيش؟ بحب الحصن. فقلت يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ في الجنة حصن يعني فرس، في الجنة فرس؟ فقال صلى الله عليه وسلم، إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. رواه ابن ماجه في سننه، وصححه الشيخ الألباني الله ربي يرحمه في صحيح الجامع الصغير. هذا عن وصف إيش؟ الجياد أو الحصن في الجنة. وصف شياه الجنة، الغنم ابتبع الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشاة من دواب الجنة، من الدواب اللي راح تكون في الجنة الشاه، تمام؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا في مراح الغنم وامسحوا رغامها، أي امسحوا ما سال منها، فإنها من دواب الجنة. إذن عرفنا أنه فيها طيور، عرفنا أنه فيها حصن، عرفنا أنه فيها شياه يعني اللي هو غنم. قال: وفي الجنة كذلك إبل، في الجنة كذلك إبل. فعن أبي مسعود الأنصاري قال: اسمع الآن، جاء رجل بناقة مخطومة، تمام، يعني اللي هو محطوط في فمها الخطام، فخطام الجمل اللي هو الحبل اللي بينعقد في فم الجمل، فقال: هذه في سبيل الله. شوف ايش قال النبي: يا رسول الله، أقدم هذه الناقة في سبيل الله. فايش النبي قال له؟ اسمعوا يا حبايبي، قال لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة، انت قدمتها بخطامها الى يوم القيامة من الله عز وجل 700 ناقة كلها مخطومة. هذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه. سبحان الله، تخيلوا معي، ان كانت الطيور، الطير الواحد مثل الجمل الخرساني الضخم لعظيم حجمها، بالله عليكم، فما الظن بجمال الجنة أو بإبل الجنة؟ الله يجعلني وإياكم من أهلها. من عالم وصف جنة الله، الله يجعلني وإياكم من أهلها، الله يجعلني وإياكم من أهلها، الله يجعلني وإياكم من أهلها. هنا بس بذكر بوصية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسأل الله الجنة 3، يعني تقول: اللهم أدخلني الجنة، اللهم إني اللهم أدخلني الجنة، اللهم أدخلني الجنة، قال رسول الله: إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. فما تفوتوا على أنفسكم هذا الفضل العظيم، الله يجمعنا بكم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من عالم وصف جنة الله عز وجل إلى عالم نفحات مقدسية مع الأستاذة هناء محمد عياش، تطوف بنا وتطوف بنا في مقر مصلى الأقصى القديم، فلنستمع إلى هذه الآثار العجيبة مع مصلى الأقصى القديم والأستاذة هناء محمد عياش. ابقوا معنا وصلوا على الحبيب.
مصلى الأقصى القديم. وهو جزء من المسجد الأقصى المبارك، ويقع أسفل المصلى القبلي المذكور سابقا. ويمكن الوصول لمصلى الأقصى القديم بالنزول عبر درج حجري موجود أمام بوابة المصلى القبلي. وأول من بنى مصلى الأقصى القديم عمر بن الخطاب، وكان البناء خشبيا، ثم جاء الأمويون وقاموا بتوسعة المصلى وبنوه من الحجارة. ويتألف مصلى الأقصى القديم من أعمدة حجرية ضخمة تحمل سقوفه جزءا من المصلى القبلي، ويتألف أيضا من رواقين كبيرين أو ممرين طويلين استخدمهم الأمراء الأمويون لسكنهم وأبنائهم، وهذا دليل على قوة الأمويين لتأمين أنفسهم من الأخطار. وظل مصلى الأقصى القديم مهجورا لقرون طويلة ومليئة بالأتربة والأحجار، إلى أن افتتحته مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات ولجنة التراث الإسلامي المقدسية عام 1998 ميلاديا لسببين: السبب الأول ازدياد خطر السيطرة الصهيونية على مصليات الأقصى، والسبب الثاني يرجع لتزايد أعداد المصلين الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك. وتبلغ مساحة مصلى الأقصى القديم 1500 متر مربع، ولكن الجزء المخصص للصلاة فيه صغير ولا يتسع إلا ل500 مصل. ويوجد داخل مصلى الأقصى القديم المكتبة الختنية نسبة إلى عبد الله الختني الذي يعتقد أنه جاء من العراق زمن صلاح الدين الأيوبي، وافتتح المكتبة داخل مصلى الأقصى القديم. وتوجد نهاية مصلى الأقصى القديم آبار للمياه، منها بئر ماء معمور حاول موشي ديان المولع باكتشاف الآثار والبحث عن كل ما يربط الديانة اليهودية بالمسجد الأقصى التسلل من خلال هذا البئر عام 1967، إلا أن أهالي القدس اكتشفوه وقاموا بتجفيف البئر من الماء وجعلوه منارا على مدار الساعة وشددوا الحراسة والرقابة عليه. ويوجد أيضا داخل مصلى الأقصى القديم بئر الزيت لتخزين وحفظ الزيت، وقيل بأن هذا الزيت هو المرسل للمسجد الأقصى لإشعال القناديل.
لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى.
حياكم الله وبياكم أيها الأحبة في الله، كنا مع نفحات مقدسية ومع الأستاذ هناء محمد عياش، وتحدثت وطوفت بنا في مصلى الأقصى القديم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والرشاد، وأن يجمعنا بكم في ساحاته وباحاته نصلي فيه آمنين مطمئنين، وقد تحررت البلاد والعباد، اللهم آمين.
ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم.
من عالم نفحات مقدسية إلى عالم أخبار الطرائف والغرائب.
تنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما.
ومن أخبار الطرائف والغرائب، هندي يعشق التصوير حول منزله إلى ما يشبه الكاميرا ويسمي أبناءه بأسماء ماركات كاميرات شهيرة. حبا وتقديرا للتصوير الفوتوغرافي، عمد مصور هندي إلى بناء منزله على طراز الكاميرا وأطلق عليه اسم كليك بعد أن سمى أبناءه بأسماء ماركات كاميرات شهيرة، حيث أصبح صاحب مقام التصوير رافي هونغال ويبلغ من العمر 49 عاما حديث البلدة بعد أن صمم منزله على شكل كاميرا، وذلك حسب صحيفة نيوز مينت. وأطلق هذا الرجل على منزله اسم كليك، ومن قبل أطلق على أبنائه الثلاثة أسماء ماركات كاميرات شهيرة من ضمنها كانون وإبسون. واستغرق أمر بناء بيته لمدة عامين ونصف لبناء هذا المنزل الشهير. جاءت فكرة المنزل نتيجة شغفه الدائم بفن التصوير، إذ بدأ اهتمامه بالتصوير الفوتوغرافي في أوائل سن المراهقة تقليدا لشقيقه باركاش، وبعد فترة وجيزة من إكمال SSLC الخاص به في أواخر الثمانينيات، قرر رافي أن يجعل التصوير الفوتوغرافي مهنة له، على حسب ما ذكرت صحيفة نيوز مينت أو وكالة نيوز مينت. وقال هذا الرجل للوكالة وكالة IANS أن الطابق الأول تم بناؤه على شكل طابعة إبسون، والطابق الثاني به نافذة على شكل عدسة كاميرا في المنتصف، وأما الثالث نافذة غرفة النوم في الطابق الثالث على شكل فلاش كانون، وجدار الشرفة جاء بتصميم على شكل زر. يعني تخيلوا معي، واحد أحب شيئا فتحولت حياته إلى تصميم ما يحب، فما الظن لما واحد فعلا يحب حقيقة ربه تبارك وتعالى، ويحب لقاء الله، ويحب جنة الله، ويحب ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة، يصبغ حياته بتقوى الله، برضا الله، بالإقبال على الله، بالحرص على أن يرضي الله في سكناته وحركاته وتوقفاته، أو في سكناته وحركاته وتصرفاته وكلامه، وفي كل ما لديه وما عنده. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد، ممن يملأ قلوبهم الإيمان والرضا والسكينة يا رب العالمين. من عالم، كما ذكرنا، عالم الأخبار، أخبار الطرائف والغرائب، إلى عالم قصة من الحياة، مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، والجزء 22. ابقوا معنا وصلوا على رسول الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد الخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إن المحن اختبارات إلهية يمتحن الله بها العبد، فهي خير، وكل ما أصاب المؤمن خير، وما حدث ليوسف الصديق هو عبرة تناولتها العصور والتواريخ بالبحث والتمحيص. يوسف الآن أمامنا في رحلة الصبر واليقين.
بناروث، قم سريعا.
ما هذا؟ ماذا يحدث؟
وبين صراعات المعبد والبلاط عاشت هذه الفترة فئة من أهل مصر، فأمن حطب يهزأ بالإله آمون ولا يعتقد فيه خيرا، ونويبار في المعبد يريد أن يستأثر بالأمر وحده، وهكذا استمر الصراع بين الفريقين.
اشتقت إليك يا يوسف، اشتقت إلى مجلسك. لماذا يا مولاي العزيز؟ لماذا؟ لماذا السجن؟ أنت تعلم أنه مريب. كان نعم الفتى ونعم الرجل ونعم الصديق. أرجو أن يظهر الحق وأن تخرج من سجنك، وأن يعلم الجميع أنك بريء مما نسبوه إلي. إن من خانوك يا يوسف لن ترى جفونهم النوم ما دمت قابعا في ظلمات سجنك.
جهزي الطعام لمولاتك زليخة سريعا. أمرك يا ياشورا. ياشورا، ما لها الملكة؟ لا تبدو سعيدة أبدا.
معك حق، لا أعرف لماذا استسلمت الملكة لحبها ليوسف. لماذا لم تقف أمام هذا الحب بكل قوة حتى تمنعه؟
نحن نساء مثلها، ونعرف أن المرأة إذا أحبت رجلا صار هو كل حياتها.
أخشى على زليخة أن تفعل في نفسها شيئا يجعلنا نفقدها للأبد.
ماذا بك يا بلها؟ ألا تكفين عن البكاء يا حبيبتي؟
يعقوب قد زهد في كل شيء يا زلفة بعد فراق يوسف.
ها هذا أمر متوقع لأب فقد ولده، لا يعرف هل هو على قيد الحياة أم فارقها.
نحن من أضعنا يوسف، كان علينا أن نقربهم من أخيهم يوسف ونشجعهم على حبه، ولكننا لم نفعل، ونحن نرى النار تشتعل في القلوب.
لقد فات الأوان على هذا الحديث يا بلها، فات الأوان.
لقد خسرنا جميعا يعقوب حين خسر يعقوب يوسف، ولن يعود يعقوب لنا ولا لأولاده كما كان يا زلفة.
ومن أنت؟ لا تقتلني، فأنا لم أحاول قتل الملك. لا تقتلني.
هاتوا الطبيب حالا، يجب أن نعلم من أدخل هذا إلى هنا.
مولاي عزيز مصر، لابد أن نتحرك من المعبد.
الملك أمنحتف أمر أن ننتظر عما ستسفر عنه التحقيقات.
أنا لا أشك أن هناك خائنا يعمل لحساب المعبد.
خائن؟
نعم يا مولاي، أنا قلق من مفاجآت قادمة.
وضح لي أكثر.
نويبار أعلن عن يوم للاحتفال بمولد آمون الإله.
وما معنى هذا؟
هو يريد أن يحشد الناس يا مولاي العزيز.
إذا نويبار يعلم جيدا أن أمنحتب سيقتحم المعبد آجلا أو عاجلا،
ولهذا يعد العدة للمقاومة يا مولاي. يبدو أن هناك خائنا يتعاون معه.
رودامون، هل أنت واثق أن أبا بيث قد مات؟
نعم، لقد أدخلت له أحد رجالي الأقوياء لينفذ المهمة.
وماذا لو فشل؟
لن يفشل، ما هي إلا ساعات ونعرف الخبر اليقين.
لقد مات أبو بيث وبيناروس يا كبير الكهف.
ألم أقل لكما إني واثق من النجاح؟ سأحكم البلد قريبا.
حكم البلاد هو أقل مكافأة لك يا رودامون.
أشكرك أيها الكاهن، ولكن من الذي أخبرك بموتهما؟
الخبر في كل مكان.
الآن نحن في أمان تام، فهيا لنستعد للاحتفال بمولد الإله آمون.
ألم أقل لجلالتك إن المعبد يتحرك ضدنا يا مولاي؟
كيف تجرأ هؤلاء على أن يبعثوا إلى السجن من يقتل أبا بيث وبيناروس؟
هم العدو يا مولاي، هم العدو، وأنا أخاف عليك من مكرهم وسوء نيتهم.
أما أنا فلا أخشى على نفسي من مكرهم، وسأذيقهم العذاب والويل قريبا. يا زخار، ماذا أنت فاعل في تدريبات الجيش للقضاء على الكهنة الخونة؟
نحن أعددنا العدة يا مولاي للقضاء على الكهنة الخونة.
أرى أن تتمهل يا مولاي في هذه الخطوة الحاسمة، تمهل يا مولاي.
لا تخافي يا جيداء، فنحن عليهم قادرون.
أخشى عليك يا زوجي من الخائنين،
وما أكثرهم في هذا الزمان. أخشى عليك يا زوجي.
إذن هذا الرجل يعمل لحساب المعبد. إذن هم من حاولوا قتل الملك بالسم.
نعم يا سيد نفس، وعلينا أن نطلع العزيز على هذه النتائج.
نعم، وهو سيأتي ليتابع التحقيقات بنفسه.
لا أدري إلى أي مصير تسير هذه البلاد.
ماذا تعني بكلامك؟
الشعب كله يتحدث عن معركة بين البلاط والمعبد.
لا شأن لنا بهذا، فنحن نعمل على إصلاح وتهذيب السجناء لا أكثر.
مرت السنون يا تقي، ونحن نبحث عن يوسف ولم نجده.
لا تيأس من روح الله يا زاهد.
لا، لن أيأس حتى أعود بخبر عن يوسف أو أجده.
لقد شتت هؤلاء الإخوة الحاقدون شمل يوسف وأبيه.
نبي الله يعقوب فقد بصره من شدة الحزن والبكاء على يوسف.
لقد اشتقت يا زاهد لنبي الله يعقوب.
وأنا أكثر منك، فلنبي الله يعقوب محبة في القلوب.
اللهم اجمعنا به وبيوسف في الدنيا والآخرة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى. أو أن
حياكم الله أحبتي في الله. إذا استمعنا وإياكم لهذا العالم عالم قصة من الحياة، مع قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام، اللي حقيقة كلها وفيها من العظة والعبرة الشيء الكثير. يعني لكم أن تتخيلوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من محنة لمحنة، من كربة لكربة، من شدة لشدة، ومع ذلك كل محنة، كل كربة، كل شدة، كل صعوبة، الله تبارك وتعالى أراد أن يجعل الخير فيها. مش بس يعني يكون الخير إله على صعيد الفردي أو الشخصي، لا، على صعيد الأمة. شوف كيف على صعيد الناس الله عز وجل راح ينفع به الناس. يعني ركزوا معي وصلوا على الحبيب. يعني تخيلوا سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مر بكل مراحل الابتلاء اللي انتم عارفينها، ما بين فتنة، ما بين عبودية، ما بين كره إخوانه إلو أو حسدهم إلو، ما بين أنه ألقي في الجب، فراقه عن أهله، بعده عن وطنه إلى آخره، كل هذه الأشياء. تخيلوا معي الله عز وجل ما هيئوا لمقام اجعلني على خزائن الأرض ونفعوا فقط بهذا النفع، إنما نفع الناس حتى بوجوده. يعني أنتم متخيلين حبيبنا محمد مثلا، شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مر بما مر، ماشي، مر بما مر به. الآن لما مر بكل هذه المحطات، الله عز وجل كافأه بأنه فرج عنه الكرب، صح، فرج عنه الكرب وجعله بقدر الله عز وجل أمينا ومؤتمنا على خزائن الأرض، صح. الآن مر بابتلاء ولا ما مر بابتلاء؟ مش بابتلاء، بابتلاءات كثيرة. الآن وجوده بعد ما جعله الله عز وجل على خزائن الأرض نفع به الناس ولا لا؟ طيب عندي سؤال هنا وركزوا معي، مش في من الناس الذين يعني كان سببا في أن وسع عليهم وكان سببا في سعادتهم، في ناس ما مروش بواحد من 10% من الابتلاء اللي مر به سيدنا يوسف ولا لا؟ صح ولا لا؟ يعني هم استفادوا من ابتلاء مين؟ من ابتلاء سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك سيدنا يوسف قام بحق الله. طيب وفترات الابتلاء اللي مر بيها سنوات طويلة، الكفيل انه يعوض عنها اذا مش في الدنيا في الآخرة هو الله. يعني انا اقول لك مهما حصل لسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام من نعيم او ملك او جاه او منصب او سلطان او حصل له بعد فترة الابتلاءات هذه، لو أنا على صعيد الشخصي بدها تمر بي ربع الابتلاءات اللي مرت بسيدنا يوسف عشان بعد كده أصير ملك، بديش أصير ملك. بحكي لك بصراحة، يعني مثلا أصير بعد 20-30 سنة عشان أصير ملك. أنا طبعا ما بعترضش على قضاء الله وقدره، أنا بقول لو أن الأمر خيرت إنه ما بين، لا والله أنا طبعا مش معنات، بالمناسبة مش معنات هذا الكلام هروبا من قضاء الله أو قدر الله أو حكمة الله، لا لا، بس الفكرة إنه سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام لو بده يقابل ما أوتيه بعد كل فترات الابتلاء هذه، بس أنا هذا اللي صار لي في الدنيا بعد فترات طويلة من الابتلاءات في السجن والمحن والنساء وإلى آخره، والله لا تقابل شكر الله عز وجل بشيء، تمام. ومع ذلك هو موقن إنه أجر ما مر به من الابتلاءات حياخده من الله تبارك وتعالى، يعني سيكافأ به من الله عز وجل في الآخرة في النعيم العظيم في جنة عرضها السماوات والأرض وأدت المتقين. ومع ذلك ابتلاءات سيدنا يوسف استفاد منها أناس كثر ما مروش بواحد من 10% من الابتلاءات اللي مر بها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. طب وأجر السنوات تلك سيدنا يوسف الله مش راح يضيع له إياها في الآخرة، صح ولا لا؟ إذا ما تزعل، أحسن ظنك بالله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الهدى والرشاد.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا، دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل.
أحبتي في الله، في طبعا خضم حديثنا عما يمر به أقصانا ومسرانا لابد من وقفة مباركة جليلة. الوقفة هذه أحبتي في الله تدعونا إلى أن نحاول ما استطعنا أن نقف مع أسرانا ومسرانا وأن ننصره ما تيسر لنا. أنتم بتعرفوا مكر اليهود واعتناءهم وتسليطهم الأضواء في الفترة الأخيرة بالذات على موضوع العجول أو البقرات أو العجول الحمراء، سمعت بها بكل تأكيد يا حبايب قلبي. العجول هذه فكرتها أنه اليهود يعتبرون أنه دخول المسجد الأقصى، أنه اليهودي إذا دخل المسجد الأقصى فهو ملعون، ولذلك بالمناسبة حتى كبار حاخامات الدولة الصهيونية، تمام، أو خلينا نقول دولة الاحتلال الصهيوني، بيحاولوا أنهم ما يدخلوا المسجد الأقصى لأنهم يعتبرون دخول المسجد الأقصى أنه دخول المسجد الأقصى يلحق بهم اللعنة في الفترة الحالية. حتقول لي طب ما فهي في يهود بيحاولوا أنهم يقتحموا المسجد الأقصى بين الفترة والثانية؟ أقول لك نعم، هذول بيأخذوا إذن من المحكمة، لكن خلينا نقول طائفة وجزء كبير من اليهود المعتدين بيعتبروا أنه دخولهم المسجد الأقصى بيلحقهم بلعنة. كيف ممكن تنفك هذه اللعنة؟ سمعتوا بخبر البقرات اللي جابوها، تمام، من تكساس، من ولاية تكساس الأمريكية. هذا الكلام كان تقريبا شهر 9 الماضي، يعني تقريبا عده صار له سنة، أحضروها من هناك وعمرها فيما أذكر سنة. كيف بدها تفك اللعنة؟ هذا طبعا بحسب اللي هو معتقداتهم التلمودية. كيف ممكن تفك اللعنة عن اليهود؟ عشان هيك بنقولكوا الأوقات حاسمة، الأوقات في الفترات القريبة القادمة حاسمة للغاية، تمام. ولذلك ديروا بالكم، وديروا بالكم يؤتى فلسطين ويؤتى مسجدنا الأقصى وتؤتى مقدساتنا من قبلنا. فالفكرة إنه هدول العجول طبعا كان عمرهم في ذاك الوقت لما جابوهم كان عمرهم سنة، شهر 9 القادم تقريبا بصير عمر العجولة ما يقرب من سنتين، تمام. المخطط التلمودي إنه هذول العجول بنذبحوا لما بصير عمرهم 3 سنين، بينطحنوا ثم بعد ذلك تحرق هذه العجول بعد ما تنذبح، وبتنخلط بماء طاهر، هم هيك بحسب معتقداتهم، وبعد ما تخلط خلينا نقول تمزج بالماء اللي هو الرماد بتاعها بذروه، وبذلك يعتبرون أنفسهم أنهم قد يعني خلاص اللعنة اللي ممكن تلحقهم بدخول المسجد الأقصى وساحاته وباحاته قد فكت. عندئذ إيش بيكون عندهم؟ فكرة إقامة إيش؟ الهيكل، هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى. ولذلك الوقت بيمر بسرعة، فديروا بالكم أرضنا ومقدساتنا وعرضنا، ديروا بالكم أقصانا ومسرانا يؤتى من قبلنا. كل واحد يحاول ما استطاع إلى ذلك سبيله، يقوم بالدور الذي يستطيعه، اللي بيستطيع بيده، اللي بيستطيع بلسانه، يعني مثلا بفضل الله عز وجل يشارك في مثلا مؤتمرات، يشارك في لقاءات، يشارك في خطب، يشارك في دروس، يشارك في لقاءات، يشارك في فيديوهات، يشارك في نشر وما شابه ذلك. حاول ما استطعت، بين مدى الخطر. واللي بيتابع الأخبار في الفترة الأخيرة بيعرف إنه هذه العجول الحمراء اللي ما يخلطهاش أي لون تاني، هي نفسها اللي العجول اللي كان في استقبالها السنة الفاتت في شهر 9 اللي فات عدد من أكبر حاخامات دولة الاحتلال الصهيوني، الدولة اليهودية المزعومة المشؤومة، دولة شذاذ الآفاق على الحبيب صليته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تخيلوا معي، هذا بيتطلب منا وقفة بأيدينا بألسنتنا. إن لم نستطع يعني مثلا بأيدينا، يعني إذا ما استطعناش أن نكون مجاهدين في سبيل الله عز وجل، نستطيع أن نجاهد بألسنتنا. كيف بألسنتنا؟ زي ما قلنا، النشر من خلال مثلا نشرك من خلال فيديوهات، تصور فيديوهات أو تتكلم في فيديوهات معينة، أو تجمع مثلا بعض المقاطع وتشرح ولو بصوتك، مش شرط بشكلك، يعني بصورتك ولا بفيديو، تطلع تتكلم عن هذا الموضوع. إذا كانت لديك قدرة إلى أنك تخطب في محافل أو مثلا في لقاءات أو خطب في دروس، إذا ما قدرتش بإمكانك أنك تتحدث عن هذا الموضوع لأبنائك لأحفادك، اتكلم عشان يبقى المسجد الأقصى والمدينة المقدسة ومقدساتنا تبقى حاضرة في أذهانهم وما تفوت عليهم بحول الله تبارك وتعالى. ضع هذا الأمر نصب عينيك واعلم أن الأمر خطير، اعلم أن الأمر خطير والمسألة بتحتاج وقفة مباركة عظيمة. فمن لم يستطع فعليه بأن يجتهد، يعني مثلا في مسيرات، إذا كانت هناك بعض المسيرات لنصرة الأقصى والمسرى، مسرى حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فمن لم يستطع فعليه بأن يقوم في جوف الليل وأن يكثف من الدعاء بأن يرد الله هو عز وجل إلينا أسرانا ومسرانا عاجلا غير آجل، وندخل ساحاته وباحاته مهللين مكبرين فاتحين منتصرين على أعدائنا أعداء الدين. أحبتي في الله، هذا أقل الواجب اللي ممكن من خلاله ننصر به مسجدنا الأقصى المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرد أسلحتهم وأفكارهم ومخططاتهم إلى نحورهم، وأن يدمر خططهم وأن يبعثرها وأن يمزقها، وإياهم كل ممزق. اللهم آمين.
الدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا. دينك بحر من آمال، شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه، ذا ممنوع ذاك حرام.
حياكم الله وبياكم أحبتي في الله، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذه الليلة من برنامج عالم جميل الذي يأتيكم كل يوم خميس في تمام الساعة 9 ليلا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى 106.7 FM. في الختام أذكر أيها الأحبة، أذكر نفسي وإياكم بأن هذه الليلة هي ليلة مباركة، هي ليلة الجمعة، أكثر فيها من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. فما من عبد يصلي على نبينا المصطفى ليلة الجمعة عليه الصلاة والسلام، ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، إلا رد الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، رد عليه ما يرد، فيقول نبينا صلى الله عليه وسلم، طبعا بيصل النبي عليه الصلاة والسلام سلامك وصلاتك عليه، فيرد عليك صلاتك، يرد عليك صلاتك بفضل الله عز وجل. أكثروا كذلك من ذكر الله، أكثروا من الاستغفار بالذات في وقت السحر، اللي فاتت أذكار المساء حاولوا قبل ما تناموا، اللي بعد ما قال أذكار المساء وإن كان مضى عليها وقت طويل من بعد صلاة العصر، فما تفوت على نفسك أن تكون في هذا الحصن الحصين، حصن أذكار المساء. كذلك احرص ألا تفوت على نفسك قراءة سورة الملك، فاللي بحافظ على قراءة سورة الملك في كل ليلة يعصمه الله عز وجل من عذاب القبر. فما أحوجنا، ما أحوجنا إنه الله عز وجل يعصمنا من عذاب القبر. كذلك لا تفوتوا على أنفسكم قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة حتى يجعل الله عز وجل لنا نورا من الجمعة إلى الجمعة. ما تنسوش قراءة آخر آيتين من سورة البقرة، قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ آخر آيتين من سورة البقرة كفتاه. وكفتاه من أشياء كثيرة، واللي حابب يرجع سيجد العجب العجاب من كلام أهل العلم وأسلافنا العظام في موضوع كفتاه. كفتاه من يعني من كل شيء بحول الله عز وجل.
وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، فالله رحيم وحليم يدعو دوما.
كل الحب والتحية لمن تابعنا وبقي حتى هذا الوقت ساهرا معنا ليستمع لهذه الكلمات ولهذا البرنامج. سائل ربي تبارك وتعالى أن يكتب لكم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا بكم في جنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين. صاحبكم من الفريق العامل من الهندسة الإذاعية حبيبنا محمد الشياح، من التنفيذ والإخراج على الهواء أخونا الحبيب حسن سمور. كنت معكم من الجمع والترتيب والإضافات والتقديم من وراء الميكروفون سامح دلول، على أمل ما لم يطرأ طارئ ألقاكم يوم الخميس الجاي بحول الله عز وجل، وحلقة جديدة من برنامج عالم جميل في تمام الساعة 9 ليلا. فحياكم الله وبياكم.
تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر، والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني.